هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. تجدد المواجهة في الشيخ جراح مع مواصلة عضو الكنيسة بن غفير استفزازات لأهالي الحي. إعلام الأسرى يؤكد تفشي فيروس كورونا في سجن رامون، وأسرى الجهاد يحلون التنظيم في النقب. الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقال وعمليات التجريف بالضفة المحتلة لصالح الاستيطان. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأحد المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وقال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع فيه ومحاولة تقسيمه زمانيا. نبقى في القدس الشريف، حيث وضع عضو الكنيسة إيتمار بن كفير مكتبه الاستيطاني في أرض مقابلة لمنزل عائلة ساو على بعد أمتار من منزل عائلة سالم في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح. ويعتبر مكتب بن كفير بؤرة توتر في حي الشيخ جراح الذي يشهد هجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه. هذا وللأسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال قمعها للأهالي والمتضامنين في حي الشيخ جراح وسط إغلاق محكم للحي، في حين تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية تامة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير زميلة نادية مشلاوي.
الكبير اطلع برا،
الكبير اطلع برا،
أرضي عربية حرة.
لليوم السابع على التوالي يستمر التوتر داخل حي الشيخ جراح بعد افتتاح عضو الكنيسة المتطرف بن كفير مكتبا استفزازيا له في الحي ونقله للجهة المقابلة لمنزل عائلة السعو في الجانب الغربي من الحي بزعم توفير الحماية للمستوطنين.
اللي صار انه اجوا يعني احنا كسكان حي تجمعنا مع المتضامنين، تجمعنا وصار فيه هتافات وصار فيه مشكله بيننا وبينه، وشرطه الاحتلال طبعا كالعاده قامت بحمايته مساعدته انه ما حدش يوصل له، وقد ما تعالت التكبيرات عليه وقد ما تعالت الهتافات عليه اضطر انه يرجع للمربع الاول اللي كان موجود فيه اللي هو بجانب عائله سالم.
أسبوع من الاعتداءات، طالت العشرات من الأهالي والمتضامنين، اقتحامات للمنازل، اعتقالات وإصابات بين الأهالي والنشطاء، واستدعاءات آخرها كان لعائلة السعو بتهمة بث الأغاني والهتافات التي يصفها الاحتلال بالتحريضية، وسط حصار مشدد مفروض على الحي الواقع شرق مدينة القدس.
احنا طبعا لنا لليوم السابع على التوالي في إغلاقات تضييقات من الاحتلال، تدقيق في الهوية، وين ساكن انت، وين لازم يفحصوا الهوية لكل شخص بده يدخل الحي، لأي انسان بده يجي يتضامن معنا في الحي بقمعه ما بيخلوه موجود. طبعا غير المخالفات اللي بتصير في الحي، غير استفزازات المستوطنين، غير استفزاز بن غفير لما بيجي على هنا.
العشرات من العائلات في الحي التي تتصدى لهمجية الاحتلال ومستوطنيها تواجه خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية ترعاها بلدية الاحتلال في القدس لصناعة حق مزعوم اعتمادا على تزوير فاضح. أمام أعين العالم حصار مشدد منذ 7 أيام على حي الشيخ جراح لا يفتح إلا أمام بن كفير وعصبته لممارسة عنجهيتهم الاستفزازية بحق الأهالي الذين يواصلون كتابة روايات الصمود وحكايات الرباط.
إلى ملف الأسرى، حيث صادقت محكمة الاحتلال على هدم منزل الأسير محمد يوسف جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين. وكانت العائلة قدمت التماسا للمحكمة من خلال مؤسسة حقوقية منذ تسليم الإخطار، وقد رفضته المحكمة وأمهلت العائلة حتى يوم الخميس المقبل. وكان جيش الاحتلال هدم منزل الأسير محمود غالب جرادات في بلدة يوم الأحد الماضي. نبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث أفاد مكتب إعلام الأسرى أن إدارة معتقلات الاحتلال تمتنع عن عزل الأسرى المصابين بفيروس كورونا، فيما يتفشى الفيروس في صفوف الأسرى داخل معتقل رامون. هذا وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الحركة الأسيرة تواصل خطواتها النضالية ضد إجراءات الاحتلال التنكيلية. كما أبلغ أسرى حركة الجهاد الإسلامي إدارة معتقل النقب بحل التنظيم. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لا يمكن تفسير ما يجري داخل معتقل رامون سوى إجراء مقصود تنتهجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للنيل من إرادة الأسرى وقمع خطواتهم الاحتجاجية التي اتخذوها سبيلا لمواجهة الإجراءات العنصرية والتعسفية التي تحاول مصلحة السجون فرضها عليهم. وهنا يوضح مكتب إعلام الأسرى أن إدارة معتقل رامون تمتنع بشكل متعمد عن عزل الأسرى المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى وتمنعهم من الحصول على العلاج المناسب والملائم لهم، خاصة المرضى منهم، لا سيما مع تفشي الفيروس في صفوفهم.
إذا لم تستجب الإدارة لمطالب المعتقلين، نعم سوف يستمر الأسرى من خلال الرسائل التي تصلنا والبيانات التي أدلوا بها على مدار الفترة الماضية، سوف يلجأ إلى خطوات تصعيدية أكبر، خاصة أن الأمور داخل السجون يعني في كل مناحي الحياة، العزل الانفرادي، مقاطعة المحاكم، الاعتقال الإداري منذ أكثر من 40 يوما، الإهمال الطبي وما يتعرض له الأسرى من سياسة قتل طبي.
ومع تخطي الأسرى الإداريين عتبة 50 يوما لمقاطعتهم محاكم الاحتلال، يؤكد نادي الأسير الفلسطيني أن الحركة الأسيرة ماضية في برنامجها النضالي لمواجهة الإجراءات العقابية بحقها.
يعني وحدة وصلابة موقف الحركة الأسيرة هو الأساس حاليا في ظل تنصل إدارة مصلحة السجون من عديد من الالتزامات والتفاهمات التي تمت على مدار الفترة الماضية، وبالتالي ما يجري داخل السجون من جرائم سينعكس بشكل كامل على الأراضي الفلسطينية التي هي أيضا على صفيح من لهب ومن نار في ظل الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال.
إذن هي حالة من الاستنفار الدائم يعيشها الأسرى، استنفار ترجمه أسرى حركة الجهاد الإسلامي في معتقل النقب الصحراوي بإبلاغهم إدارة المعتقل بحل التنظيم وما يترتب على ذلك من تبعات، ردا على استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم واستهدافهم الواضح والمستمر منذ عملية نفق الحرية.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم الفوار وقرية الكرمل، وفتشت عدة منازل في بلدة ترقومية بمحافظة الخليل. ودهمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت الشاب أحمد فايق نصار بعد تفتيش منزله. كذلك اعتقلت الشاب محمد مسلم مخامرة من قرية الكرمل شرق يطا. تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل بلدة حزمة شرق مدينة القدس المحتلة منذ عدة أيام، حيث يؤدي هذا الإغلاق إلى أزمة مرورية خانقة على الشارع الرئيس الرابط بين مدينة رام الله وجنوب الضفة الغربية المحتلة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل ميسر بيومي.
حاجز عسكري بعدة جنود يعيق حركة الفلسطينيين ويقطع جنوب الضفة الغربية عن شمالها. هنا وعلى الشارع الرئيسي بالقرب من بلدة حزمة شرق مدينة القدس المحتلة، اكتظت المركبات لعدة كيلومترات بعد إغلاق قوات الاحتلال مدخل البلدة ووضع عدة حواجز عسكرية أوقفت حركة السير على أهم الشوارع الرئيسية في الضفة.
الفترة الأخيرة كان في يعني جهد احتلالي قوي ضد المواطنين للتنكيل فيهم من خلال هذا التضييق، من خلال الحواجز العسكرية، من خلال التفتيش، الاقتحامات المتكررة، ومنع المواطنين من أهل حزمة لمدة أو حجزهم لمدة ساعات طويلة على المداخل المذكورة جهة الشارع الرئيسي.
القرية التي فصلها الاحتلال عن مدينة القدس وأحاطها بالاستيطان والشوارع الالتفافية والجدار الفاصل لم يكتفي بذلك، بل أضاف على مداخلها 3 حواجز عسكرية فصلتها تماما عن العالم وضيقت على أهلها وحولتها لكنتون منفصل كالعديد من القرى الفلسطينية في الضفة ومحيط القدس.
إسرائيل بدأت بعزل القرى الفلسطينية عن القدس كقدس في مشروع لهندسة اللي بنسميه الهندسة الديموغرافية لمدينة القدس، وبالتالي هي عندما بنت الجدار في حول ما يسمى بالقدس الكبرى عزلت 22 موقع فلسطيني من مدينة القدس، ومنها حزمة وقرى شمال غرب القدس، العزرية، أبو ديس، كل هذه القرى اللي هي كانت تعتبر هي الرافد الأساسي وضواحي القدس تم عزلها.
شوارع التفافية تربط مدن الضفة الغربية، يسيطر الاحتلال عليها بشكل كامل ويحولها عندما يشاء إلى مصدر ضغط وتضييق وتنكيد على حياة الفلسطينيين.
جرفت آليات الاحتلال أراضي المواطنين المعزولة خلف الجدار العنصري جنوب قلقيلية، وذلك لصالح استكمال بناء حي استيطاني جديد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
منذ أن أعلن الاحتلال نيته بناء حي استيطاني جديد يتبع مستوطنة 2000 منش جنوب قلقيلية، وآلياته تسابق الزمن في تنفيذ هذا المخطط، وذلك على حساب أراضي وممتلكات المواطنين.
ها هم يعملون منذ عدة سنوات يعملون في هذه الأراضي، ورغم ذلك رغم أن المواطنين تقدموا بشكاوى أحضروا الإثباتات الملكية ومن خلال المحامين، إلا أن سلطات الاحتلال التي توفر الرعاية الرسمية والحماية للمستوطنين في اعتداءاتهم على أراضينا الخاصة لا تقوم باعتقال أو وقف هذه الأعمال.
مئات الدنومات المعزولة خلف جدار الفصل العنصري والتي تقدر بنحو 2000 دنوم مهددة بخطر التجريف والمصادرة لصالح هذا المخطط، حيث تتبع هذه الأراضي لعدة قرى جنوب المحافظة.
وهذه الرؤية التي يسعى الاحتلال إلى إثباتها وفصل وبناء المدن الاستيطانية الكبيرة على حساب الأراضي الفلسطينية، في نفس الوقت التي يقول أن المواطن الفلسطيني عندما يحاول استصلاح جزء من أرضه تأتي دوريات وآليات الاحتلال لمصادرة المعدات الفلسطينية التي تعمل في الأراضي، ولكن المستوطنين يسعون ويعملون ما يشاءون في الأراضي.
ويعمل الاحتلال على توسيع مستوطنة 2000 منش بوتيرة متسارعة، حيث تعد هذه المستوطنة كبرى المستوطنات الجاثمة على أراضي محافظة قلقيلية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وما زالت تتوسع.
تتعرض بلدة قصر جنوب نابلس إلى هجمة استيطانية شرسة تمثلت بشق طريق استيطاني ونصب عدة خيام ومصادرة عشرات الدونمات من الأراضي الفلسطينيين. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
وأي اعتداء أكثر إرهابا من مصادرة أرض ابتل ترابها بعرق صاحبها أثناء اجتهاده بحراستها؟ لكنه احتلال لا يعرف سوى لغة الإرهاب، هو جزء يسير من معاناة السيد محمود عود من بلدة قصرى جنوب نابلس بعد أن صادر له الاحتلال 5 دنومات مزروعة لصالح تأمين مستوطنيه.
ما منشوف مؤسسات يجوا دافعوا عنا، ما منشوف حدا من السلطة يجوا دافعوا عنا، بدنا احنا حماية، بدنا حماية دولية مشان احنا نقدر نفوت أراضينا، بطلنا نقدر نفوت أراضينا. يعني لما زيتون عمره 45 سنة وأنا أصحى صبح لك مش موجودة، شو يعني شو النظام هذا؟ شو أي نظام عالمي بيعطي الشرعية إنه هو يفوت أرضي ويصادر لي إياها ويخلع زيتوني تبعتي؟
بصمت مريب يصعد الاحتلال من هجمته الاستيطانية بحق قصرى، ففي الأسابيع الماضية شرع بشق طريق استيطاني وصادر عدة دنومات زراعية.
من أسبوعين عملوا توسيع هناك حوالي البيراض، وفي أرض برضو لدار عمي في حدود 4 دنوم برضو الصادرات كاملة، والزيتون اللي بكين نروح عليه ما اعتقدش انه السنة الموجهة او نحرثه او انه نروح عليه لانه سكر كل الطرق اللي عليه.
وهنا اساسات خيمة نصبها المستوطنون على بعد 1 كيلومتر من مستوطنة مجدليم تمهيدا لتوسعتها بحسب اهالي البلدة.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين الرئيسية. تجدد المواجهة في الشيخ جره مع مواصلة عضو الكنيسة بن قفير استفزازات لأهالي الحي. إعلام الأسرى يؤكد تفشي فيروس كورونا في سجن رامون، وأسرى الجهاد يحلون التنظيم في النقب. والاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقال وعمليات التجريف بالضفة المحتلة لصالح الاستيطان. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم: العدو والتلويح بورقة التسهيلات الاقتصادية للقطاع. سنستهل هذا اللقاء بالبداية مع فقرة صراع البوتقة. ثم ننتقل بكم إلى ألف باء فلسطينية. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أثارت صافرات الإنذار التي دوت يوم الجمعة في مناطق الجليل وهضبة الجولان بعد اختراق طائرة غير مأهولة تابعة لحزب الله أجواء فلسطين المحتلة، واعترت حالة من الخوف والهلع الشديدين لدى مستوطني المناطق الشمالية لا سيما بعد الفشل في اعتراض الطائرة بالرغم من استهدافها بصواريخ القبة الحديدية واستنفار أعداد كبيرة من المقاتلات الجوية والمروحيات. وقد تمكنت الطائرة من العودة أدراجها إلى الأراضي اللبنانية دون أن تصاب بأذى. الزميل عماد الشتي والتقرير التالي.
في الوقت الذي يرفض فيه حزب الله التراجع عن قراره بتطوير معادلة الردع التي نجح بتثبيتها أمام الكيان الصهيوني على الأرض بعد حرب لبنان الثانية عام 2006 لتشمل الأجواء اللبنانية، تزداد الاحتكاكات والرسائل النارية المتبادلة بينه وبين الكيان يوما بعد آخر، الأمر الذي من شأنه أن يتدحرج نحو مواجهة عسكرية جديدة في الشمال. وفي السياق ذاته، أثارت صافرات الإنذار التي دوت في مناطق الجليل وهضبة الجولان بعد اختراق طائرة غير مأهولة تابعة لحزب الله الأجواء الصهيونية حالة من الخوف والهلع الشديدين لدى مستوطني المناطق الشمالية، فقد أوضحوا بأنهم لم يشهدوا صدمة نفسية بهذا الحجم منذ انتهاء حرب لبنان الثانية عام 2006، كما أن ما زاد من حجم الهلع لدى الصهاينة هو فشلهم في اعتراض الطائرة بالرغم من استهدافها بصواريخ القبة الحديدية واستنفار أعداد كبيرة من المقاتلات الجوية والمروحيات، فقد عادت الطائرة أدراجها إلى الأراضي اللبنانية دون أن تصاب بأذى. حيث تطرق المحلل العسكري في موقع معريف تل أفرام إلى الحدث موضحا بأن فشل الجيش في اعتراض الطائرة يجسد حجم المعضلات العسكرية الجديدة التي سنواجهها في المعركة المقبلة، والتي سيتخللها إطلاق أعداد هائلة من الحوامات والطائرات غير المأهولة، الأمر الذي يستحيل مواجهته لا سيما وأن تكلفة صاروخ القبة الحديدية الواحد تقدر بأكثر من 50,000 دولار. هذا وتشير تقديرات المنظمة الأمنية الصهيونية بأن حزب الله قد هدف من إطلاقه للطائرة غير المأهولة إلى استعراض قدراته الجوية أمام الكيان كرسالة تحذير وتهديد، ما دفع الكيان إلى رد الرسالة بذات الطريقة، حيث حلقت مقاتلات جوية صهيونية من نوع F-16 لدقائق معدودة على ارتفاعات منخفضة في الأجواء اللبنانية، على الرغم من تهديدات قادة الكيان باللجوء إلى الخيار العسكري حال استمر حزب الله في محاولاته لتقييد حرية ملاحته الجوية في الأجواء اللبنانية. يبقى الخيار العسكري آخر الخيارات التي قد يقدم الكيان على اتخاذها لإدراكه الكبير بالمخاطر والتداعيات الكارثية التي قد تحملها أي مواجهة عسكرية مقبلة مع حزب الله.
نشكر الزميل عماد الشاتي على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، نستمع معنا.
سيد عادل، حزب الله عرض فيديو يظهر مجندين يتدربون على الجليد، وبعد ذلك بأقل من يومين تدخل إحدى طائراته المسيرة إلى داخل الأراضي المحتلة ثم تعود وفقا لإعلام الحزب. هذا التصعيد الميداني من قبل حزب الله في هذا التوقيت، كيف يمكن فهم دوافعه؟
يعني قراءة هذا المشهد التدريب بظروف عواصف ثلجية واختراق مسيرة طائرة حسان بدون طيار أجواء فلسطين المحتلة، واللي أتى بعد أيام قليلة من خطاب السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، تأتي قراءته في أكثر من اتجاه. الأول هو ترجمة دقيقة وتجسيد لما ورد من حديث دقيق وواضح في حديث السيد حسن نصر الله قبل أيام، من الحديث ليس شعارات كبيرة وليس إطلاق رصاص من مسدس فارغ، وإنما هنالك ترجمة وقدرة لدى المقاومة على ترجمة كل حرف تحدث عنه سواء بالميدان بالأجواء، وهذا يأتي بهذا السياق. هذا يعيد تعزيز وتأكيد مدى دقة وحقيقة وصوابية رواية حزب الله كاستراتيجية تبنىها الحزب منذ عقود، اللي تجعل الإسرائيلي يتابع رواية وخطاب حزب الله وأمين العام وليس الرواية الإسرائيلية والخطاب الإسرائيلي، وهذا مهم جدا بالحروب. لما له من تداعيات كبيرة على معنويات ما يسمى بالجبهة الداخلية وثقة الجبهة الداخلية في إسرائيل بموثوقية خطاب العدو بين قوسين حزب الله وأمين العام، وضرب وإضعاف الرواية الإسرائيلية الرواية العسكرية واللي بجسدها الجيش. بكل الأحوال الرسالة المهمة جدا اللي إلها تداعيات ليس فقط على صعيد العلاقة ما بين حزب الله وإسرائيل أو حزب الله ومجتمع وجمهوره أو إسرائيل وجيشه والمجتمع، إنما إنه عندما يتم إطلاق هذه الطائرة بعد أيام قليلة من خطاب الأمين العام لحزب الله، ثم يتبنى ذلك الحزب بشكل علني بعد بساعات أن المقاومة الإسلامية أطلقت طائرة واخترقت أجواء فلسطين المحتلة ووصلت إلى مشارف مدينة العفولي واستمرت في الأجواء، وعجزت إسرائيل بكل ما تملك من اعتراضها، هذا يفهم إسرائيليا بالعقلية العسكرية والعقيدة الأمنية أنه اعتداء على ما يسمى سيادة إسرائيل. ولو كانت إسرائيل قوية لما انتظرت لإخراج طائرات مقاتلات F-16.
في هذه النقطة سيد عادل، رد الاحتلال كان عبارة عن استعراض لطائرات في الضاحية الجنوبية لبيروت، هل هذا يعتبر تعديل للكفة؟ هل هذا الرد يعيد السيادة التي انتهكت؟
تأكيد لو كان لإسرائيل القدرة على الذهاب باتجاه حرب لكان الخطاب الإسرائيلي مختلف. حين يتبنى حزب الله إطلاق المسيرة واختراقها 70 كيلومتر وبقائها 40 دقيقة وأن يتحدى ويحرج ويربك كل المنظومات الجوية من قبة حديدية ومن السهم الأبصر إيش وسلاح الجو الإسرائيلي أن يستنفر وصفارات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة، وأن إسرائيل تتعامل معه بشكل بسيط وأن تنطلق عدة طائرات F-16 للتهليق فوق بيروت، هذا بالفهم الإسرائيلي اعتداء واضح رسمي بقرار من الأمين العام لحزب الله بالاعتداء على بين قوسين ما يسمى سيادة إسرائيل. أين الرد الإسرائيلي اليوم؟ وهذا يؤكد تماما أن رسالة الطائرة وصلت أنه اليوم باتت المقاومة تمتلك وسائل وأدوات قادرة ليس فقط على ردع العدو بقدر ما تلقين درس لسنوات قادمة. هذا يعيدنا إلى قراءة المشهد، تداعيات المشهد على الجبهات الأخرى، علاقة حماس مع إسرائيل، وإسرائيل تدرس تماما أنه الجهة التي أوصلت هذه التكنولوجيا إلى الضاحية وإلى لبنان وإلى الجنوب اللبناني بالتأكيد قادرة، وبالتأكيد هنالك في غزة إرادة قوية للحصول على هكذا سلاح وهكذا تكنولوجيا. بمعنى انه 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 اليوم الاسرائيلي وخلف الامريكي واتباعه بالمنطقه يدرسون انه وصول هاي الاسلحه الى حزب الله يعني انها قد تكون موجوده في غزه، وان لم تصل غزه معناها بالساعات او بالايام او بالاسابيع القادمه سنرى تجارب من غزه وعجبه اليمن وبالعراق وبسوريا، بمعنى انه هذا اعاده كسر لتوازن الردع في المنطقه ما بين هذا المحور الاسرائيلي الامريكي ومن انضم ولحق بذيله، ومحور المقاومه اللي اليوم يعني بات ممتد على مناطق واسعه مئات الالاف الكيلومترات بالمنطقه.
الخبير في الشؤون الاسرائيليه عادل جديد كنت معنا عبر الهاتف من الخليل، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد، نأتي مستمعين الكرام إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، شكرا للزملاء ندى فاضلي وعماد الشاتي، حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، ومع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد. ما خلفية تلويح الاحتلال بورقة العامل الاقتصادي للتعامل مع غزة؟ لماذا لم يرفع الاحتلال الحصار ويلجأ إلى أسلوب التسهيلات الاقتصادية؟ وهل من سبيل لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة ما يفرضه العدو على القطاع؟ العدو والتلويح بورقة التسهيلات الاقتصادية للقطاع، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، أكدت الفصائل الفلسطينية أن حديث الاحتلال المتكرر مع التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة وزيادة أعداد التصاريح للعمال يندرج في إطار مؤامرة السلام الاقتصادي ومقايضة الأمن بالاقتصاد. الفصائل اعتبرت أن النضال هو المعادلة الوحيدة القادرة على انتزاع الحقوق من الاحتلال. قراءة تلويح الاحتلال بورقة التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
الأمن مقابل التسهيلات الاقتصادية معادلة لم تفضي إلى التهدئة في يوم من الأيام، رغم مساعي الاحتلال الحثيثة لتكريسها هربا من الاستحقاقات السياسية وتأجيل المواجهة التي تبدو حتمية في ظل استمرار التلبيب شراء الحرب والتوتر في المنطقة، ومحاولة للالتفاف على حالة الغليان في القدس والضفة عموما إزاء التغول الإسرائيلي سواء في شيخ جراح أو أنحاء الضفة، وفي ظل التقديرات الإسرائيلية باحتمال انفجار الوضع بوجه الاحتلال. حركة الجهاد اعتبرت أن الحديث الإسرائيلي عن التسهيلات وزيادة أعداد التصاريح الممنوحة للعمال تندرج في إطار مؤامرة السلام الاقتصادي والالتفاف على الحقوق الفلسطينية.
نعتقد أن هذا هي جزء من المؤامرة على القضية الفلسطينية، جزء من المؤامرة على حقوق الفلسطينية، وبالتالي يجب أن لا نخدع بهذه التصريح، زيادة التصريح. وفي نقطة أخرى أيضا، الاقتصاد الصهيوني المتدهور الذي يحاول أن ينقذ نفسه من قلة الأيدي العاملة، يحاول أن يجعل الفلسطيني المحاولة تغطية هذا النقص في الأيدي العاملة الصهيوني.
المقايضة الإسرائيلية المطروحة على شكل تسهيلات تعتبر إمعانا في الحصار وإهدارا للحقوق، فالتعقيدات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون اليوم سببها الأساس هو استمرار الاحتلال، فيما يبقى النضال هو المعادلة الطبيعية.
إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تندرج في المحافظة على حالة الهدوء القائمة في قطاع غزة، وينسى الاحتلال الإسرائيلي أن السبب الرئيسي للواقع الاقتصادي والاجتماعي هو وجود الاحتلال وإجراءاته الظالمة بحق شعبنا من خلال الحصار الظالم، وبالتالي يجب ألا تكون هناك مقايضات على تحسين هذا الواقع الاجتماعي مقابل وقف كل أشكال النضال مع هذا الاحتلال الإسرائيلي.
البحث عن فرص الأمن والهدوء في غزة بالنسبة للاحتلال بات ضربا من الخيال، يهدف من خلاله إلى شرعنة الحل الاقتصادي وكسب المزيد من الوقت قبل الانغماس في المواجهة التي ظل يغذيها في كل ملفات الصراع.
من الواضح أن هناك رؤية إسرائيلية تذهب نحوها الآن، وهي الأمن مقابل التسهيلات أو حتى مقابل الطعام، وإسرائيل تعتبره إنجاز. ويأتي يعني التسهيلات في موضوع العمال في هذا السياق، بمعنى زيادة عدد العمال في قطاع غزة. أولا سيخفف الضغط في قطاع غزة ويبعد شبح المعركة القادمة، وفي نفس الوقت يعني إسرائيل تنفذ استراتيجيتها في تحويل العلاقة مع قطاع غزة الأمن مقابل الطعام.
الحديث المتكرر إسرائيليا عن الحل الاقتصادي يعني إبقاء المعركة مفتوحة، ولا يمكنه أن يجلب الأمن والردع المهدور للاحتلال في قطاع غزة.
نعم، شكرا للزميل عماد النتشة. طيب، حيال تلويح الاحتلال بورقة التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة، أعزائي المستمعين، نستضيف الآن في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ محسن أبو رمضان الخبير الاقتصادي. بداية أستاذ محسن أبو رمضان، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
وعليكم السلام، أهلا بك ولجميع المستمعين.
حياكم الله جميل، ويسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا نتحدث حول العدو والتلويح بورقة التسهيلات الاقتصادية للقطاع، فالاحتلال يلوح مجددا بورقة السلام الاقتصادي مع غزة، ويتحدث عن تسهيلات بصدد الوضع الاقتصادي في القطاع وزيادة تصاريح للعمال. ما الخلفيات التي دفعت بالاحتلال اليوم أستاذ أبو رمضان لإعادة التلويح بورقة التسهيلات الاقتصادية للقطاع؟
السلام الاقتصادي هو مشروع قديم جديد، ولكن أصبح يترسخ مع حكومة الثالثة اليمينية والمتطرفة، خاصة أنها وجدت دعم من قبل الإدارة الأمريكية لهذا المصطلح، حيث تنتبه الإدارة الأمريكية لملفات أكثر سخونة مثل الملف الإيراني والملف الأوكراني ومواجهة الصين على الأقل على المستويات الاقتصادية، وطبعا مواجهة روسيا على المستويات المختلفة وإيران. بما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إسرائيل تتبنى مشروع الإدارة الذاتية، بمعنى أنها تريد السلطة الفلسطينية أن تكون لإدارة شؤون السكان، ولا تتحول بأي حال من الأحوال إلى دولة سياسة، وتحاول أن تمرر مشروع السلام الاقتصادي من خلال بعض التسهيلات التي من الممكن أن تسحبها في أي لحظة من اللحظات إذا توترت الأوضاع، سواء في القطاع أو بالضفة. أما فيما يخص القطاع على وجه التحديد، القطاع مكتظ بالسكان، نسبة الخصوبة به مرتفعة جدا 3.5% سنويا، عدد السكان في مساحة جغرافية محدودة يؤهلها للانفجار الدائم في وجه الاحتلال في أي لحظة من اللحظات، خاصة في ظل ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة. معدلات البطالة وصلت إلى 50% من حجم القوى العاملة بنسبة 300,000 مبعثل عن العمل، يتخرج من الجامعات سنويا تقريبا 20,000 خريج لا يجد أكثر من 5% منهم فرصة عمل في الداخل، وأيضا نسبة الفقر بين صفوف الشباب هي الأعلى بالعالم وتصل إلى 63%، وبالتالي كل هذه الأسباب مدعاة لانفجار الأوضاع، خاصة إذا أدركنا أن ملف عملية إعادة الإعمار لم يتحرك، وأن مشاريع كبرى القطاع لا تريدها إسرائيل بأي حال من الأحوال، لأنها تريد سوق استهلاكي، أن يكون قطاع غزة سوقا استهلاكي تصدر له سنويا ما يتجاوز 2.5 مليار دولار. وبالتالي يعني هي لا تريد أن يكون هناك عملية تشغيل ذاتي أو مصانع أو بنية تحتية أو مزروعات أو مشاريع ذات عمق قادر على استيعاب الباحثين عن العمل. لذلك يعني هو شكل من أشكال التنفيس والتنفيس الاحتقان، وفي نفس الوقت تمرير سياسة التسهيلات الاقتصادية حتى يعني لا تذهب غزة منفجرة في وجه الاحتلال مرة أخرى.
طيب، كثيرا ما لوح الاحتلال بالورقة الاقتصادية وبالعامل الاقتصادي للتعامل مع الفلسطينيين في القطاع، لماذا لم يكسر الحصار؟
الحصار أصبح جزء من الاستراتيجية الإسرائيلية بغض النظر عن طبيعة الحكومة، خاصة أن الشارع الإسرائيلي يتجه إلى نحو اليمين ويفرز حكومة يمينية سواء يمين ديني أو يمين قومي. وبالتالي لا تريد إسرائيل أن يعني تبرز أمام العالم أن هو المقاومة أو الشعب الفلسطيني بصموده لأكثر من 15 عام وأربع حروب وعمليات عسكرية يعني تم فيها تدمير البنية التحتية والأبراج السكنية والمرافق الإنتاجية أدت في النهاية لتحقيق انتصارات. وبالتالي هي تريد كشكل من أشكال كي الوعي أن تقنع الفلسطينيين بأن كفاحهم ومقاومتهم غير مجدية، وتريد أن تبرز الشارع الإسرائيلي بأنها مستمرة في سياستها وأنها غير متراجعة تحت وقع المقاومة وضربات المقاومة، وتريد أن يعني تستخدم سياسة العصا والجزرة بالوقت الذي يعني من الممكن أن تقدم بعض التسهيلات، تحاول أن تحصل على مقابل ذلك مثلا الهدوء نسبيا أو في مرحلة متقدمة تهدئة يعني قصيرة الأمد أو متوسط الأمد، أو في مرحلة متقدمة إذا يعني استمرت في عملية التسهيلات بصورة أوسع ويعني أكثر اتساعا وأكثر مساحة، ربما تساوم ذلك في وثق تفكيرها الأيديولوجي والعنصري في ملف الأسرى. بمعنى هي تريد أن تبقي قطاع غزة بين المطرقة والسنديان وتشعر القوى الفاعلة في قطاع غزة وخاصة قوى المقاومة أن عملية التسهيلات يقابلها أمور محددة تريدها حكومة الاحتلال وفي المقدمة منها الهدوء. المعادلة التي يريد أن يفرضها الآن الاحتلال هو الاقتصاد مقابل الهدوء والأمن، وهو يسير بهذا الاتجاه، لكن لا يعني من غير المدرك لدى الاحتلال أن الشعب الفلسطيني لا يبحث عن لقمة الخبز ويبحث عن الكرامة وعن إنهاء الحصار الذي حول قطاع غزة إلى سجن كبير.
طيب، عندما يتحدث الاحتلال عن التسهيلات الاقتصادية مع القطاع، هل من إشارات بذلك لاستهداف وحدة الجغرافيا الفلسطينية مثلا؟
طبعا الانقسام هو جزء من الاستراتيجية الصهيونية الثابتة يعني بغض النظر عن طبيعة الحكومة، وبالتالي هم يريدوا إجراءات لم الشمل وبعض التصاريح في الضفة الغربية، وأيضا يمرروا ذات السياسة بأساليب وأدوات وأشكال يعني مختلفة أو ربما متابعة أيضا في قطاع غزة. الهدف من كل ذلك أن يقنعوا الرأي العام الفلسطيني أنه لا جدوى من النضال، وأن البحث عن لقمة العيش هو الهدف المركزي، خاصة بعد سياسة إسقاط وسياسة تجويع وسياسة تهميش وسياسة بطالة تفرضها الإجراءات الصهيونية سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة. طبعا هي لا تريد بأي حال من الأحوال أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية، لا تريد أن يكون هناك وحدة وطنية أصلا سواء على المستوى الميداني أو على المستوى السياسي والرسمي. وبالتالي هي تستغل الانقسام بتمرير أجندات اقتصادية لأهداف سياسية واضحة المعالم، في مقدمتها تحويل الانقسام إلى انفصال استراتيجي تعمق به عملية توسعها الاستيطاني بالضفة الغربية وتعزل قطاع غزة، وتحاول أن تحيده عن طريق هذه التي تسمى تسهيلات اقتصادية بمعنى تصاريح العمال وبعض إجراءات من لم الشمل.
إذن أستاذ أبو رمضان، الواضح أن هناك رفض فلسطيني للتعامل مع طرح الاحتلال لورقة العام الاقتصادي بشأن القطاع. ما البدائل فلسطينية أستاذ أبو رمضان؟
بدائل واضحة، يعني البدائل تم الاتفاق عليها بين الأمناء العامين في 3/29 وقرارات إجماع وطن فلسطيني وفي قرارات المصالحة العديدة التي لم تترجم ولم تنفذ مع الأسف الشديد على الأرض لأسباب مختلفة، وتكمن بالأساس في يعني إعادة بناء منظمة التحرير كجبهة وطنية وإدماج الكل الوطني الفلسطيني في مكوناتها سواء بالتوافق الديمقراطي أو بالانتخابات، وأيضا بلورة هيئة للمقاومة الشعبية لتكون هي الأداة الكفاحية التي تزيد طاقات الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه وفعالياته في أذنها من أجل يعني أن يتم تعديل موازين القوى بصالح الشعب الفلسطيني ويصبح الاحتلال مكلفا وليس احتلال سهلا بأي حال من الأحوال.
طيب هل من الممكن العمل على إجماع فلسطيني في مواجهة ما يطرحه العدو، وكيف السبيل إلى ذلك والساحة الفلسطينية منقسمة على نفسها؟
هو من الممكن إذا تم الاتفاق على التلاقي من التلاقي السياسي، يعني السياسي يعني خاصة إذا أدرك في حركة فتح خاصة في البطل على العمل. أنا أميز الإخوة وفعاليات كفاحية وشعبية وبين السلطة، هناك فرق واضح وهناك فجوة أصبحت، هناك استثمار لفتح لصالح السلطة ولصالح الشريحة يعني تؤمن بفكرة السلام الاقتصادي وتؤمن بفكرة التمسك الأمني وغيره، وهذا مختلف عن المقاومين في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وبطن الهوى والشيخ جراح الذين يعني يلتحموا كافة الفصائل مع بعضهم البعض، وأيضا مع أوساط شعبية بغض النظر إذا كان بصورة عفوية أو بصورة مرتبة في هدف واحد عنوانه إزالة الاستيطان وإزالة هجمات المستوطنين وتعزيز الكفاح الوطني والشعبي لجعل الاحتلال مكلفا وليس احتلالا مريحا كما هو الحال الآن.
نعم الأستاذ محسن أبو رمضان الخبير الاقتصادي، شكرا لكم على حضوركم معنا في لقاء اليوم، وأتمنى أنكم معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم، حياكم الله.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم.
هذه هي القدس، فيها القلب ينفطر، ريحانة من رحيق الوجد تنشطر، أرض الرباط إلى الفردوس غايتها، هي الصراط وفيها الحشر والنشر. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر مجدد نظم قصائده على الموزون المقفى ملتهب الإحساس شعره يفيض وطنية وحماسة وعاطفة. شاعرنا هو محمد هاني الجلات. أيها الطائب، ولد شاعرنا في دمشق عام 1882 وتلقى علومه الأولية في الدين والفقه واللغة في الكتاب، كما حفظ القرآن الكريم ودرس على يد جلة من أهل العلم والفقه، ما دفعه للإنكباب على المطالعة في الأدب واللغة والتاريخ إلى أن اتسعت معارفه فحفظ أشعار المتنبي وألفية ابن مالك كاملة. شاعرنا محمد الجلاد كان ناشطا واسع الثقافة السياسية وشاعرا دقيق الوصف لحال الأمة، يدعو للإصلاح فيستنهض الهمم تارة ويلوم ويعتب أخرى، حتى وافاه الأجل في عام 1975 في دمشق. أسس شاعرنا الجلاد مجلتين في دمشق، الأولى في العام 1941 وسماها الصباح، والثانية عام 1945 وسماها الدنيا، وله العديد من القصائد والأبحاث التي نشرت في العديد من المجلات والصحف. أحبتنا، من خلال قصائد شاعرنا محمد هاني الجلاد اخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان دمعة عن المسجد الأقصى، يقول فيها: هو البيت يدعوكم فلبوا المناديا، حنانيك مفجوعا ولبيك داعيا، تنادى شباب القوم والموت عابس، فجاءت بنات الحي صفا محاذية، وسالت نفوس واستحرت وقائع، فكانت حديثا يبعث الشرق داميا، برات بأرض الحشر يجتاح أرضهم، خليط من الشذاذ من فك جائيا، تداعت محاريب وخرت كنائس وهبت عصير تدك الروابيا، رجال حيال البيت يشكون دهرهم، وغدر الليالي والعدو المداجيا، ما ساءهم جند على الباب قائم كما ساءهم من كان في الباب جاسيا. لك الله من بيت تفديه أنفس، تجز النواصي أو تنال الأمانيا، تنادوا لبيت الله واستنفروا له، وصدوا عن البيت الحرام العواديا، وما عاقهم في الركب والركب سائر، على قوة الإيمان من ضل غاويا، تناهت إلى الأوطان فيهم عبادة، وخلت غفاة دونهم وسواهيا، دفاعا عن الأوطان لا جف ضرعكم ولا استخلف العاتي عليكم عواتيا، فإما حياة تملأ الأرض عزة وإما ممات يترك الطير ناعيا، فإني رأيت الشر بالشر يتقى،
وإني رأيت الشرق بالشر داوية. ولولا سرير المجد ما هز ساعد طوال العوالي والحديد اليمانية، هو الغرب لم يبسط إلى الشرق راحة، ولكنها الأخرى تجر الدواهية، ففي القدس ما في الشام من لوعة الأسى، وكل إذا تلقاه يلقاك شاكيا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
بهذا نصل معكم إلى ختام برنامجكم فلسطين اليوم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عونك غنت فيك جنين نحن صمودك